الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. قال الشيخ المقبري رحمة الله عليه في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحي 68 قال أبو داود رحمه الله حدثنا داود ابن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. قال الشيخ هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح فحماد هو ابن سلمة من رجال مسلم وداود بن شبيب من رجال البخاري. قال الحديث أخرجه ابن خزيمة فقال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك ابن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى ابن إسحاق وهو البجلي قال حدثنا حماد بن سلمة به قال وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا إبراهيم ابن الحجاج وابن زيد السامي الناجي أبو إسحاق البصري قال حدثنا حماد بن سلمة به قال وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال رحمه الله حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن حميد أبي حميد الطويل عن أنس به وقال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله وهو ابن المثنى الأنصاري قال حدثنا حميد وهو الطويل عن أنس به وقال رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي عن حميد به. أورد الشيخ رحمة الله عليه هذا الحديث في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه وحكم عليه بالصحة. قال أنس رضي الله عنه كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. وفي هذا الحديث المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتها وأن صلاة المغرب لا تكون عند اشتداد الظلمة واشتباك النجوم وإنما تكون عند مغيب الشمس مباشرة في وقت انتشار الضياء في الأجواء. فإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب بالسنة والإجماع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بصلاة المغرب ولو كان يصلي المغرب عند اشتباك النجوم لما شاهد أحد موضع نبله بعد صلاة المغرب. فكان يصلون المغرب ويشاهد أحدهم موضع نبله. وجاء في الباب حديث رافع الحديث في الصحيحين بمعنى هذا الحديث. فحديث أنس خارج الصحيح أما حديث رافع فهو في الصحيحين وهو بمعنى هذا الحديث. إذن فيه المبادرة بصلاة المغرب بعد غروب الشمس مباشرة وقبل اشتداد الظلمة. وفيه عدم إطالة صلاة المغرب إذ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة المغرب غالبا لما شاهد أحدهم موضع نبله. ولهذا فإن السنة في صلاة المغرب التقصير إلا ما ندر وإلا فإن الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب هو تقصير القراءة، فكان يقرأ فيها بقصار المفصل كما جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويقرأ في صلاة العشاء بأواسط المفصل، ويقرأ بصلاة الفجر بطوال المفصل. فهذه السنة الغالبة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو التقصير في صلاة المغرب، فكان غالبا يقرأ بقصار المفصل، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. فهذا هو الهدي الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أطال في بعض الأوقات النادرة، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمرسلات في صلاة المغرب، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالطور، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالأعراف، وهذه أمور نادرة. أما الأمر الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو القراءة بقصار المفصل، ولهذا كان الصحابة إذا انتهوا من صلاة المغرب يخرجون وينتظلون ويرمون بالنبل ويشاهدون موضع النبل، أي أن الضياء ما زال منتشرا، ولو كان يطير في صلاة المغرب لما شاهدوا موضع النبل. وصلاة المغرب على الصحيح من أقوال العلماء أن لها وقتين، فأول وقت من مغيب الشمس، وآخر الوقت مغيب الشفق، نعم مغيب الشفق الأحمر. بهذا جاءت السنة كما جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: فإذا صليت المغرب فإنه وقت إلى مغيب ثوران الشفق، وهو شدة الحمرة، فلها وقت أول وآخر، وقتها ممتد، خلافا للإمام مالك والشافعي في المشهور عنهما، فذهب إلى أن المغرب لها وقت واحد. والصواب ما جاءت به السنة من بيان الوقتين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في بعض الأوقات فيقرأ الأعراف ويقرأ غير ذلك، وهذا يدل على طول وقت المغرب شأنه كشأن غيرها من الصلوات، لكن الأحسن كما عرفنا المبادرة بها في أول وقتها كسائر الصلوات، إلا ما استثناه الدليل كالظهر عند شداد الحر وكصلاة العشاء. قال عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي، فيرى أحدنا موضع نبله. وفي استحباب الرماية والإكثار من ذلك وممارسة ذلك، فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يفعلون هذا في أوقات كثيرة حتى في هذا الوقت الذي هو مبدأ الظلمة، فكانوا يحرصون على الرمي إذا رجعوا إلى أماكنهم وإلى منازلهم، يحرصون على الرمي وعلى تعلمه وعلى إتقانه، فيشغلون أوقاتهم بالخير حتى في أثناء رجوعهم إلى مساكنهم وفي طرقاتهم ينشغلون بالخير بتعلم الرماية وبإتقان ذلك والتدرب عليه، فإن الرماية من أعظم الأسلحة التي يجاهد بها الأعداء. ولهذا جاء في حديث عقبة بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم أنه قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، في قول الله عز وجل: واعد لهم ما استطعتم من قوة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وفي مسلم من حديثه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، من علم الرمي ثم تركه فليس منا. فالقوة في الرمي ونهاية الأعداء في الرمي أشد من المواجهة بالسيوف. ف فالقوة الرمي، ولا سيما في هذه الأزمان فإن القوة ظاهرة بالرمي أظهر مما كان في الأزمان السابقة. فالقوة على الأعداء بعد قوة الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه هي قوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وحديث سعد بن أبي وقاص النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وثبت في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على نفر من أسلم يتناضلون، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ارموا ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ثم قال: ارموا وأنا مع فلان أو مع بني فلان، ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك الطرف الآخر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لما لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارموا وأنا معكم كلكم، ارموا وأنا معكم كلكم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الرمي ويبين أنه من اللهو الذي هو من الحق وليس من الباطل، مش بين الغرضين وتأديب الفرس وملاعبة الأهل كما جاء في حديث جابر وفي غيره، فهذا اللهو من الحق وليس من الباطل. قال أنس بن مالك قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. إلى هنا والحمد لله.